بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسنادكم نقرأ زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. وقول ابن عباس: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنه يتوفى عنها. وقول سهل: فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. وقوله: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. وقال الزهري عن سهل بن سعد: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقال: لا يجتمعان أبدا. وقول الزوج: يا رسول الله مالي؟ قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. فتضمنت هذه الجملة 10 أحكام. الحكم الأول: التفريق بين المتلاعنين، وفي ذلك 5 مذاهب. أحدها أن الفرقة تحصل بمجرد القذف، هذا قول أبي عبيد، والجمهور خالفوه في ذلك، ثم اختلفوا، فقال جابر بن زيد وعثمان البتي ومحمد بن أبي صفرة وطائفة من فقهاء البصرة: لا يقع باللعان فرقة البتة. وقال ابن أبي صفرة: اللعان لا يقطع العصمة. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الطلاق بعد اللعان، بل هو أنشأ طلاقها ونزه نفسه أن يمسك من قد اعترف بأنها زنت، أو أن يقوم عليه دليل كذب بإمساكها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله سنة. ونازع هؤلاء جمهور العلماء وقالوا: اللعان يوجب الفرقة. ثم اختلفوا على 3 مذاهب. ونازع هؤلاء جمهور العلماء وقالوا: اللعان يوجب الفرقة. ثم اختلفوا على 3 مذاهب. أحدها أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحده، وإن لم تلتعن المرأة، وهذا القول مما تفرد به الشافعي، واحتج له بأنه فرقة حاصلة بالقول، فحصلت بقول الزوج وحده كالطلاق. المذهب الثاني أنها لا تحصل إلا بلعانهما جميعا، فإذا تم لعانهما وقعت الفرقة ولا يعتبر تفريق الحاكم. وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها أبو بكر، وقول مالك وأهل الظاهر. واحتج لهذا القول بأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين، ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده، وإنما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بعد تمام اللعان منهما. فالقول بوقوع الفرقة قبله مخالف لمدلول السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بأن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة، فإنه إما أيمان على زناها، وإما شهادة به، وكلاهما لا يقتضي فرقة، وإنما ورد الشرع بالتفريق بينهما بعد تمام لعانهما لمصلحة ظاهرة، وهي أن الله سبحانه جعل بين الزوجين مودة ورحمة، وجعل كل منهما سكنا للآخر، وقد زال هذا بالقذف، وأقام مقام الخزي. إن كان كذبا فقد فضحها وبهتها ورماها بالداء العضال، ونكس رأسها ورؤوس قومها وهتكها على رؤوس الأشهاد. وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه وعرضته للفضيحة والخزي والعار بكونه زوج بغي، وتعليق ولد غيره عليه، فلا يحصل بعد هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما هو مطلوب بالنكاح. فكان من محاسن شريعة الإسلام التفريق بينهما، والتحريم المؤبد على ما سنذكره، ولا يترتب هذا على بعض اللعان كما لا يترتب على بعض لعان الزوج. قال: ولأنه فسخ ثبت بأيمان متحالفين، فلم يثبت بأيمان أحدهما كالفسخ لتخالف المتبايعين عند الاختلاف. المذهب الثالث أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم، وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، وهي ظاهر كلام الخرقي، فإنه قال: ومتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا. واحتج أصحاب هذا القول بقول ابن عباس في حديثه: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله، واحتجوا بأن عويمرا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا. نعم، بأن عويمرا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حجة من وجهين: أحدهما أنه يقتضي إمكان إمساكها، والثاني وقوع الطلاق لو حصلت في الأمرين. وفي حديث سهل بن سعد أنه طلقها ثلاثا فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. قال الموقعون: للفرقة بتمام اللعان وبدون تفريق الحاكم. اللعان معني يقتضي، اللعان معنى يقتضي، نعم. قالوا: اللعان معنى يقتضي التحريم، يقتضي التحريم المؤبد كما سنذكره، فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع. قالوا: ولأن الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم، لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان، كالتفريق بالعيب والإعسار. قالوا: وقوله فرق النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أمورا ثلاثة: أحدها إنشاء الفرقة، والثاني الإعلام بها، والثالث إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية. وأما قوله كذبت عليها إن أمسكتها، فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه شرعا، بل هو بادر إلى فراقها، وإن كان الأمر صائرا إلى ما بدا واقعة إلا تأكيدا، فإنها حرمت عليه تحريما مؤبدا، فالطلاق تأكيد لهذا التحريم، وكأنه قال: لا تحل لي بعد هذا. وأما إنفاذ الطلاق عليه فتقرير لموجبه من التحريم، فإنها إذا لم تحل له باللعان أبدا كان الطلاق الثلاث تأكيدا للتحريم الواقع باللعان. فهذا معنى إنفاذه، فلما لم ينكره عليه وأقره على التكلم به وعلى موجبه جعل هذا إنفاذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وسهل لم يحكي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقع طلاقك، وإنما شاهد القصة وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم للطلاق، فظن ذلك تنفيذا، وهو صحيح بما ذكرنا من الاعتبار، والله أعلم. فصل. الحكم الثاني أن فرقة اللعان فسخ وليس بطلاق، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد ومن قال بقولهما، واحتجوا بأنها فرقة توجب تحريما مؤبدا، فكانت فسخا في الطلاق، ولأنه مزوج به الطلاق فلا يقع به الطلاق. قالوا: ولو كان اللعان صريحا في الطلاق أو كناية فيه لوقع بمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لعان المرأة. قالوا: ولأنه لو كان طلاقا فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينوي به الثلاث، فكيف يكون رجعيا؟ قالوا: ولأن الطلاق بيد الزوج، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وهذا الفسخ حاصل بالشرع وبغير اختياره. قال: وإذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة ودلالة القرآن أن فرقة الخلع ليست بطلاق بل هي فسخ مع كونها بتراضيهما، فكيف تكون فرقة اللعان طلاقا؟ فصل. الحكم الثالث أن هذه الفرقة توجب تحريما مؤبدا لا يجتمعان بعدها أبدا. قال الأوزعي: حدثنا الزبيدي قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه، فذكر قصة المتلاعنين وقال: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا. وذكر البيهقي من حديث سعد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. قال: وروينا عن علي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدا. قال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي ومالك والثوري وأبو عبيد وأبو يوسف. وعن أحمد رواية أخرى أنه إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله، وهي رواية شاذ بها حنبل عنه. قال أبو بكر: لا نعلم أحدا رواها غيره. وقال صاحب المغني: ينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما، فأما مع تفريق الحاكم بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحاله. قال: قلت: الرواية مطلقة ولا أثر لتفريق الحاكم في دوام التحريم. فإن الفرقة الواقعة بنفس اللعان أقوى من الفرقة الحاصلة بتفريق الحاكم، فإذا كان إكذاب نفسه مؤثرا في تلك الفرقة القوية رافعا للتحريم الناشئ منها، فلا أن يؤثر في الفرقة التي هي دونها ويرفع تحريمها أولى. وإنما قلنا إن الفرقة بنفس اللعان أقوى من الفرقة بتفريق الحاكم، لأن فرقة اللعان تستند إلى حكم الله ورسوله أو أبوه، فهي فرقة من الشارع بغير رضا أحد منهم ولا اختياره، بخلاف فرقة الحاكم فإنه إنما يفرق باختياره. وأيضا فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه، بخلاف ما إذا توقف على تفريق الحاكم فإنه لم يقوى بنفسه على اقتضاء الفرقة ولا كان له سلطان عليها. وهذه رواية هي مذهب سعيد بن المسيب، قال: فإن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، فهو خاطب من الخطاب. هكذا؟ نعم.
خاطب من بقية الخطاب، بمعنى أنه انتهت يعني عدتها، ولمن شاء أن يخطبها وهو واحد منهم.
نعم. ومذهب أبي حنيفة ومحمد وهذا على أصله اضطرد، لأن فرقة اللعان عنده طلاق. وقال سعيد بن جبير: إن أكذب نفسه ردت إليه ما دامت في العدة. والصحيح القول الأول الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة تقتضي حكمات اللعان ولا تقتضي سواه، فإن لعنة الله تعالى وغضبه قد حل بأحدهما لا محالة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الخامسة: إنها الموجبة، أي الموجبة لهذا الوعيد، ونحن لا نعلم عين من حلت به يقينا، ففرق بينهما خشية أن يكون هو الملعون الذي قد وجبت عليه لعنة الله وباء بها، فيعلو امرأة غير ملعونة، وحكمة الشرع تأبى هذا، كما أبت أن يعلو الكافر مسلمة والزاني عفيفة. فإن قيل فهذا يوجب أن لا يتزوج غيرها لما ذكرتم بعينه، نعم، فإن قيل فهذا يوجب أن لا يتزوج غيرها لما ذكرتم بعينه، قيل: لا يوجب ذلك، لأن لم نتحقق أنه هو الملعون، وإنما تحققنا أن أحدهما كذلك، وشككنا في عينه، فإذا اجتمع لزمه أحد الأمرين ولا بد، إما هذا وإما إمساكه ملعونة مغضوبا عليها قد وجب عليها غضب الله وباءت به. فأما إذا تزوجت به المفسدة فيهما. وأيضا فإن النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبدا، فإن الرجل إن كان صادقا عليها فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رؤوس الأشهاد، وأقامها مقام الخزي وحقق عليها الخزي والغضب، وقطع نسب ولدها، وإن كان كاذبا فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه الفرية العظيمة وإحراق قلبها بها. والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد وأوجبت عليه لعنة الله، وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسها وألزمته العار والفضيحة وأحوجته إلى هذا المقام المخزي. فحصل لكل واحد أو فحصل لكل واحد منهما من صاحبه من النفرة والوحشة وسوء الظن ما لا يكاد يلتئم معه شملهما أبدا. فاقتضت حكمة من شرعه كله حكمة ومصلحة وعدل ورحمة تحتم الفرقة بينهما وقطع الصحبة المتمحضة، نعم، وقطع الصحبة المتمحضة مفسدة، وينبغي أن يسلط على إمساكها مع ما صنع من القبيح لها من القبيح إليها، وإن كان صادقا فلا ينبغي أن يمسك مع علمه بحالها ويرضى لنفسه أن يكون زوج بغي. فإن قيل فما تقولون لو كانت أمة ثم اشتراها، هل يحل له وطؤها بملك اليمين؟ قلنا: لا تحل له، لأنه تحريم مؤبد، فحرمت على مشتريها كالرضاع، ولأن المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقته لم تحل له قبل زوج وإصابة، فهنا أولى، لأن هذا التحريم مؤبد وتحريم الطلاق غير مؤبد. قال رحمه الله: فصل. الحكم الرابع أنه لا يسقط صداقها بعد الدخول فلا يرجع به عليها، فإنه إن كان صادقا فقد استحل من فرجها عوض الصداق، وإن كان كاذبا فأولى وأحرى. فإن قيل فما تقولون لو وقع اللعان قبل الدخول هل تحكمون عليه بنصف المهر أو تقولون يسقط جملة؟ قيل: في ذلك قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد بن من الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجنبي كشرائها لزوجها قبل الدخول، فهل يسقط الصداق تقريبا لجانبها كما لو كانت مستقلة بسبب الفرقة، أو نصفه تقريبا لجانبه وأنه هو المشارك في سبب الإسقاط، والسيد الذي باعه متسبب إلى إسقاطه ببيعه إياها؟ فهذا الأصل فيه قولان، وكل فرقة جاءت من قبل الزوج نصفت الصداق كطلاقه، إلا فسخه لعيبها أو فوات شرط شرطه، فإنه يسقط كله، وإن كان هو الذي فسخ لأن سبب الفسخ منها وهي الحاملة له عليه، ولو كانت الفرقة بإسلام فهل يسقط عنه أو تنصفه؟ على روايتين، فوجه إسقاطي أنه فعل الواجب عليه، وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليها، فهي المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام. ووجه التنصيف لأن سبب الفسخ من جهة، هل ينصفه أو يسقطه؟ قيل إن قلنا هو طلاق نصفه، وإن قلنا هو فسخ فقال أصحابنا فيه وجهان، أحدهما كذلك تغريبا لجانبه، والثاني يسقطه لأنه لم يستقل بسبب الفسخ. وعندي أنه إن كان مع أجنبي نصفه وجها واحدا، وإن كان معها ففيه وجهان. فإن قيل فما تقولون لو كانت الفرقة بشرائه لزوجته من سيدها هل يسقطه أو ينصفه؟ قيل فيه وجهان، أحدهما يسقطه لأنه مستحق مهرها، تسبب لأنه مستحق مهرها تسبب إلى إسقاطه ببيعها، والثاني ينصف لأن الزوج تسبب إليه بالشراء. وكل فرقة جاءت من قبلها كردتها وإرضاعها من يفسخ إرضاعه نكاحها وفسخها لإعساره أو عيبه، فإنه
نعم
يسقط مهرها. نعم. فإن قيل
يسقط
فقد
أو
قلت نعم. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا فسخت لعيب في الزوج سقط مهرها، إذ الفرقة من جهتها. وقلتم إن الزوج إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضا، ولم تجعلوا الفسخ من جهته فتنصفوه كما جعلتم لفسخها لعيبه من جهتها فأسقطتموه، فما الفرق؟ قيل الفرق بينهما أنه إنما بذل المهر في مقابلة بضع سليم من العيوب، فإذا لم يتبين كذلك وفسخ عاد إليها كما خرج منها ولم يستوفه ولا شيئا منه، فلا يلزمه شيء من الصداق، كما أنها إذا فسخت لعيبه لم تسلم إليه المعقود عليه ولا شيئا منه، فلا تستحق عليه شيئا من الصداق. فصل. الحكم الخامس أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى كما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليها، كما سيأتي بيان حكمه في ذلك، وأنه موافق لكتاب الله لا مخالف له، بل سقوط النفقة والسكنى للملاعنة أولى من سقوطها للمبتوتة، لأن المبتوتة له سبيل إلى أن ينكحها في عدتها، وهذه لا سبيل له إلى نكاحها لا في العدة ولا بعدها، فلا وجه أصلا لوجوب نفقتها وسكناها وقد انقطعت العصمة انقطاعا كليا. فأقضيته صلى الله عليه وسلم يوافق بعضها بعضا، وكلها توافق كتاب الله والميزان الذي أنزله ليقوم الناس بالقسط، وهو القياس الصحيح كما ستقر عينك إن شاء الله تعالى بالوقوف عليه عن قريب. وقال مالك والشافعي لها السكنى، وأنكر القاضي إسماعيل بن إسحاق هذا القول إنكارا شديدا، وقوله من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها لا يدل مفهومه على أن كل مطلقة ومتوفى عنها لها النفقة والسكنى، وإنما يدل على أن هاتين الفرقتين قد يجب معهما نفقة وسكنى، وذلك إذا كانت المرأة حاملا فلها ذلك في فرقة الطلاق اتفاقا، وفي فرقة الموت ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا نفقة لها ولا سكنى كأبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتين، والشافعي في أحد قوليه والشافعي في أحد قوليه لزوال سبب النفقة بالموت على وجه لا يرجى عوده، فلم يبق إلا نفقة قريب فهي في مال الطفل إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته من أقاربه. والثاني أن لها النفقة والسكنى في تركته تقدم بها على الميراث، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها بالطلاق البائن، بل انقطاعها بالطلاق أشد، ولهذا تغسل المرأة زوجها بعد موته عند جمهور العلماء. حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه، فإذا وجبت النفقة والسكنى للبائن الحامل فوجوبها للمتوفى عنها زوجها أولى وأحرى. والثالث أن لها السكنى دون النفقة حاملا كانت أو حائلا، وهذا قول مالك وأحد قولي الشافعي إجراء لها مجرى المبتوتة في الصحة، وليس هذا موضع بسط هذه المسائل وذكر أدلتها والتمييز بين راجحها ومرجوحها، إذ المقصود أن قوله من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها إنما يدل على أن المطلقة والمتوفى عنها قد يجب لهما القوت، قد يجب لهما القوت والبيت في الجملة. فهذا إن كان هذا الكلام من كلام الصحابي، والظاهر والله أعلم أنه مدرج من قول الزهري. فصل. الحكم السادس انقطاع نسب الولد من جهة الأب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا يدعى ولدها لأب، وهذا هو الحق وهو قول الجمهور، وهو أجل فوائد اللعان. وشذ بعض أهل العلم وقال المولود للفراش لا ينفيه اللعان البتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش، وإنما ينفي اللعان الحمل فإن لم يلاعنها حتى ولدت لعن إسقاط لا عن لا
لاعنها
عن ولا ينتفي.
لإسقاطها،
نعم
لإسقاط
لا
الحمل.
عن لس... نعم جزاكم الله خيرا. قال وإنما ينفي اللعان الحمل فإن لم يلاعنها حتى ولدت لاعن لإسقاط الحد فقط، ولا ينتفي ولدها منها، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم. واحتج عليه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد لصاحب الفراش، قال فصح أن كل من ولد على فراشه ولد فهو ولده إلا حيث نفاه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس ولده، ولم ينفيه صلى الله عليه وسلم إلا وهي حامل باللعان فقط، فبقي ما عدا ذلك على لحاق النسب. قال ولذلك قلنا إن صدقته في أن الحمل إن صدقته.
صدقته.
نعم
نعم.
نعم جزاكم الله خيرا. قال ولذلك قلنا إن صدقته في أن الحمل ليس منه فإن تصديقها له لا يلتفت إليه، لأن الله تعالى يقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها، فيجب أن يقال نفي الولد فيكون كسبا على غيرهما، وإنما نفى الله سبحانه الولد إذا أكذبته الأم والتعنت هي والزوج فقط، فلا ينتفي في غير هذا الموضع. انتهى كلامه. وهذا ضد مذهب من يقول إنه لا يصح اللعان على الحمل حتى تضع كما يقول أحمد وأبو حنيفة، والصحيح صحته على الحمل وعلى الولد بعد وضعه كما قاله مالك والشافعي. فالأقوال ثلاثة ولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم يكون وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ما، فإن الفراش قد زال باللعان، وإنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش عند تعارض الفراش ودعوى الزاني، فأبطل دعوى الزاني للولد وحكم به لصاحب الفراش، وها هنا صاحب الفراش قد نفى الولد عنه. فإن قيل فما تقولون لولا عنا، نعم، فإن قيل فما تقولون لولا عنا لمجرد نفي الولد مع قيام الفراش، فقال لم تزني ولكن ليس هذا الولد ولدي. قيل في ذلك قولان للشافعي وهما روايتان منصوصتان عن أحمد، إحداهما أنه لا لعان بينهما ويلزمه الولد وهو اختيار الخراقي، والثانية أن له أن يلاعن أن له أن يلاعن لنفي الولد فينتفي عنه بلعانه وحده وهو فينتفي عنه بلعانه وحده وهو اختيار أبي وهو اختيار أبي بكر أبي نعم وهو اختيار أبي البركات ابن تيمية وهي الصحيحة. فإن قيل فخالفتم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش، قلنا معاذ الله، بل وافقنا أحكامه حيث وقع غيرنا في خلاف بعضها تأويلا، فإنه إنما حكم بالولد للفراش حيث ادعاه صاحب الفراش فرجح دعواه بالفراش وجعله له، وحكم بنفيه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن نفسه وقطع نسبه منه وقضى ألا يدعى لأب، فوافقنا الحكمين وقلنا بالأمرين ولم نفرق تفريقا باردا جدا سمجا لا أثر له في نفي الولد حملا ونفيه مولودا. فإن الشريعة لا تأتي معنى البتة، وإنما يرتضي هذا من قل نصيبه من ذوق الفقه وأسرار الشريعة وحكمها ومعانيها، والله المستعان وبه التوفيق. فصل. الحكم السابع إلحاق الولد بأمه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه، وهذا الإلحاق يفيد حكما زائدا على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب، وإلا كان عديم الفائدة، فإن خروج الولد منها أمر محقق، فلا بد من الإلحاق من أمر زائد عليه وعلى ما كان حاصلا مع ثبوت النسب من الأب. وقد اختلف في ذلك، فقال الطائفة أفاد هذا الإلحاق قطع توهم انقطاع نسب الولد، أفاد هذا الإلحاق قطع توهم انقطاع النسب الولد من الأم كما انقطع من الأب، وأنه لا ينسب إلى أم ولا إلى أب. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوهم وألحق الولد بالأم، وأكد هذا بإيجابه الحد على من قذفه أو قذف أمه، وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وكل من يرى له وعصبتها له. نعم. وقال الطائفة الثانية: بل أفادنا هذا الإلحاق فائدة زائدة، وهي تحويل النسب الذي كان إلى أبيه إلى أمه، وجعل أمه قائمة مقام أبيه في ذلك، فهي عصبته وعصباتها أيضا عصبته، فإذا مات حازت ميراثه. وهذا قول ابن مسعود، ويروى عن علي، وهذا القول هو الصواب لما روى أهل السنن الأربعة من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه. رواه الإمام أحمد وذهب إليه، ورواه الإمام أحمد وذهب إليه. وروى أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. وفي السنن أيضا مرسلا من حديث مكحول قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. وهذه الآثار موافقة لمحض القياس، فإن النسب في الأصل للأب، فإذا انقطع من جهته صار للأم، كما أن الولاء في الأصل لمعتق الأب، فإذا كان الأب رقيقا كان المعتق الأم، فلو اعتق الأب بعد هذا انجر الولاء من موالي الأم إليه ورجع إلى أصله، وهو نظير ما إذا كذب الملاعن نفسه أو كذب الملاعن نفسه.
نعم.
نعم. وهو نظير ما إذا كذب الملاعن نفسه واستلحق الولد رجع
الولد
النسب. نعم. واستلحق
الملاعن
الولد رجع
كذب
النسب.
نفسه واستلحق ولده. نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: وهو نظير ما إذا كذب الملاعن نفسه واستلحق الولد رجع النسب والتعصيب من الأم وعصبتها إليه، فهذا محض القياس وموجب الأحاديث والآثار، وهو مذهب حبر الأمة وعالمها عبد الله بن مسعود، ومذهب إمام أهل الأرض في إسحاق بن راهويه، وعليه يدل القرآن بألطف إيماء وأحسنه، فإن الله سبحانه جعل عيسى من ذرية إبراهيم بواسطة مريم أمه، وهي من صميم ذرية إبراهيم. وسيأتي مزيد تقرير لهذا عند ذكر أقضية النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه في الفرائض إن شاء الله تعالى. فإن قيل: فما تصنعون بقولي في حديث سهل الذي رواه مسلم في صحيحه في قصة اللعان وفي آخره: ثم جرت السنة أن يرث منها وترث منه ما فرض الله لها؟ قيل: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه، وإن أمكن أن يكون مدرجا من كلام ابن شهاب وهو الظاهر، فإن تعصيب الأم لا يسقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه، وغايتها أن تكون كالأب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب، فهي تأخذ فرضها ولا بد، فإن فضل شيء أخذته بالتعصيب وإلا فازت بفرضها. فنحن قائلون بالآثار كلها في هذا الباب بحمد الله وتوفيقه. فصل. الحكم الثاني: أنها لا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وهذا لأن لعانها نفي عنها، لأن لعانها نفى عنها تحقيق ما رميت به، فيحد قاذفها وقاذف ولدها. هذا الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة، وهو قول جمهور الأمة. وقال أبو حنيفة: إن لم يكن هناك ولد نفي نسبه حد قاذفها، وإن كان هناك ولد نفي نسبه، والحديث انما هو في من لها ولد نفاه الزوج. والذي اوجب له هذا الفرق انه متى نفى نسب ولدها فقد حكم بزناها بالنسبه الى الولد، فأثر ذلك شبهة في سقوط حد القذف. الحكم التاسع أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معا، وبعد أن تم اللعانان فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحده. وقد خرج أبو البركات ابن تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحده، وهو تخريج صحيح، فإن لعانه كما أفاد سقوط الحد وعار القذف عنه من غير اعتبار لعانها، أفاد سقوط النسب الفاسد عنه. وإن لم تلاعن هي بطريق الأولى، فإن تضرره بدخول النسب الفاسد عليه أعظم من تضرره بحد القذف، وحاجته إلى نفي عنه أشد من حاجته إلى دفع الحد، فلعانه كما استقل بدفع الحد استقل بنفي الولد، والله أعلم. أصل السنة المطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين، فإنه قال من أجل أنهما يفترقان عن غير طلاق ولا متوفى عنها، فأفاد ذلك أمرين: أحدها سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملا من الزوج، والثاني وجوبها لها وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملين
وجوبها
من
لها
الزوج.
يعني النفقة والسكنة يعني.
نعم، جزاك الله خير. نعم. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا فهو الهلال ابن أمية، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك ابن زحماء. إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار الحكم بالقافة، وأن للشبه مدخلا في معرفة النسب وإلحاق الولد بمنزلة الشبه، وإنما لم يلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له كما تقدم.
نعم،
فصل. قوله
جزاك
صلى
الله
الله
خير
عليه
شيخ
وسلم: نعم.
الإسلام.
قوله في الحديث: اللهم آمين عليكم سيدنا، صلى الله عليه.
آمين جميل. شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم.
آمين جميعا يا رب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ويجزي عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وقوله في الحديث: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه به، دليل على أن من قتل رجلا في داره وادعى أنه وجده مع امرأته أو حريمه قتل فيه، ولا يقبل قوله إذ لو قبل قوله لأهدرت الدماء. وكان كل من أراد قتل رجل أدخله داره وادعى أنه وجده مع امرأته. ولكن ها هنا مسألتان يجب التفريق بينهما: إحداهما هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يقتله أم لا؟ والثانية هل يقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا؟ وبهذا التفريق يزول الإشكال فيما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، حتى جعلها بعض العلماء مسألة نزاع بين الصحابة، وقال: مذهب عمر رضي الله عنه أنه لا يقتل به، ومذهب علي أنه يقتل به. والذي غره ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين أبوابه سيكم ملطخ من وراءه قوم يعدون، فجاء حتى جلس مع عمر رضي الله عنه: ما تقول؟ حتى جلس مع عمر رضي الله عنه فجاءه الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر: ما تقول؟ فقال له عمر رضي الله عنه: ما تقول؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إني ضربت بين فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر: ما تقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. فأخذ عمر رضي الله عنه سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد. فهذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه. واما علي فسئل عمن وجد مع امراته رجلا فقتله، فقال: ان لم ياتي باربعه شهداء فليعطي برمته. فظن ان هذا خلاف المنقول عن عمر،
هل
فجعلها
يعطى؟
مساله فليعطى برمته. احسن الله اليكم. فظن ان هذا خلاف المنقول عن عمر، فجعلها مسألة خلاف من الصحيح حكمه ما لم تجد بينهما اختلافا. فإن عمر لما أسقط عنه القواد لما اعترف الولي بأنه كان مع امرأته، فقال أصحابنا: واللفظ لصاحب المغني. فإن اعترف الولي بذلك فلا قصص ولا دية لما روي عن عمر. ثم ساق القصة وكلامه يعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصنا وغير محصن، وكذلك حكم عمر في هذا القتيل. وقوله: أيضا فإن عادوا فعدوا، ولم يفرق بين المحصن وغيره، وهذا هو الصواب. وإن كان صاحب المساعد قد قال: وإن وجد مع امرأته رجل ينال منها ما يوجب الرجم فقتله وادعى أنه قتله لأجل ذلك، فعليه القصاص في ظاهر الحكم إلا أن يأتي ببينة بدعواه، فلازم القصاص. قال: وفي عدد البينة روايتان، إحداهما شاهدان اختارها أبو بكر لأن البينة على الوجود لا على الزنا، والأخرى لا يقبل أقل من أربعة. والصحيح أن البينة متى قامت بذلك أو أقر بها الولي سقط القصاص، محصنا كان أو غيره. عليه يدل كلام علي، فإنه قال: في من وجد مع امرأته رجلا فقتله إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. وهذا لأن هذا القتل ليس بحد للزنا، ولو كان حدا لما كان بالسيف، ولا اعتبر له شروط إقامة الحد وكيفيته. إقامة الحد وكيفيته، وانما هو عقوبه لمن تعدى عليه وهتك حريمه وافسد اهله. وكذلك فعل الزبير رضي الله عنه لما تخلف عن الجيش ومعه جاريه له، فاتاه رجلان فقال اعطنا شيئا، فاعطاه طعاما كان معه، فقال خلي عن الجاريه، فضربهما بسيف فقطعهما بضربه واحده. وكذلك من اطلع في بيت قوم من ثقب او شق في الباب بغير اذنهم، فنظر حرمه او عوره، فلهم قذفه وطعنه في عينه، فان قلعت عينه فلا ضمان عليهم. قال القاضي ابو يعلى: هذا ظاهر كلام احمد انهم يدفعونه ولا ضمان عليهم من غير تفصيل. وفصل ابن حامد فقال: يدفع بالاسهل فالاسهل، فيبدا بقوله صرف واذهب نفعل بك كذا. قلت: وليس في كلام احمد ولا في السنه الصحيحه ما يقتضي هذا التفصيل، بل الاحاديث الصحيحه تدل على خلافه. فان في الصحيحين عن انس ان رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام اليه بمشقص او بمشاقص وجعل يختيله ليطعنه، فان الدفع بالاسهل وهو صلى الله عليه وسلم يختيله او يختبئ له ويختفي ليطعنه. وفي الصحيحين ايضا من حديث سهل بن سعد ان رجلا طلع في الجحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم برايه يحك بها الخوف، فامره قال: لو اعلم انك تنظرني لطعنت بي في عينك، انما جعل الاذن من اجل البصر. فيما ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاه ففقات عينه لم يكن عليك جناح. وفيهما ايضا: من اطلع في بيت قوم بغير اذن ففقوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وقال: ليس هذا من باب دفع الصائل، بل من باب عقوبه المعتدي المؤذي. وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريمه، سواء كان محصنا او غير محصن، معروفا بذلك او غير معروف، كما دل عليه كلام الاصحاب وفتاه والصحابه. فقد قال الشافعي وابو ثور: يسعه قتله فيما بينه وبين الله تعالى اذا كان الزاني محصنا، جعله من باب الحدود. وقال احمد واسحاق: يهدار دمه اذا جاء بشهيدين ولم يفصل بين المحصن وغيره. واختلف قول مالك في هذه المسألة، فقال ابن حبيب: إن كان المقتول محصنا وأقام الزوج البينة فلا شيء عليه إلا قتل به. وقال ابن القاسم: إذا قامت البينة فالمحصن وغير المحصن سواء ويهدر دمه. واستحب ابن القاسم الدية في غير المحصن. فإن قيل: فما تقولون في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجل أيقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقال سعد: بلى، والذي بعثك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. وفي اللفظ الآخر: إن وجدت مع امرأتي رجل أمهله حتى آتي بأربعة شهداء. قال: نعم. قال: والذي بعثك بالحق؟ إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. قلنا: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه، وآخر الحديث دليل على أنه لو قتله لم يؤخذ به، لأنه قال: بلى والذي أكرمك بالحق، ولو وجب عليه القصاص بقتله لما أقره على هذا الحليف، ولما أثنى على غيرته، ولا قال: لو قتلته قتلت به. فحديث أبي هريرة صريح في هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأن أغير منه والله أغير مني، ولم ينكر عليه ولا نهى عن قتله، لأن قوله صلى الله عليه وسلم حكم ملزم، وكذلك فتواه حكم عام للأمة. فلو أذن له في قتله لكان ذلك حكما منه، بأن دمه هذا في ظاهر الشرف السادة وفي ظاهر القصاص. وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله في دورهم، ويدعون أنهم كانوا يرونه على حريمهم، فسد الذريعة وحمى المفسدة وصان الدماء. وفي ذلك دليل على أنه لا يقبل قول القاتل ويقاد به في ظاهر الشرع. فلما حلف سعد أنه يقتله ولا ينتظر به الشهود، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من غيرته، وأخبر أنه غير أنه صلى الله عليه وسلم أغير منه والله أشد غيرة. وهذا يحتمل معنيين: أحدهما إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بينه وبين الله، ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع، ولا يناقض أول الحديث آخره. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك كالمنكر على سعد، فقال: ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم، يعني أنا، أنه عن قتله، ويقول: بلى والذي أكرمك بالحق. ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة وأنه شدة غيرته، ثم قال: أنا غير منه والله غير مني، وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدة غيرته سبحانه، فهي مقرونة بحكمة ومصلحة ورحمة وإحسان. فالله سبحانه مع شدة غيرته أعلم من صالح عباده، وما شرعه له من اقراره للقتل، وانا غير من سعد، وقد نهيته عن قتله. وقد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الامرين، وهو الاليق بكلامه وسياق القصه. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في حق النسب بالزوج اذا خالف لون ولده لونه. ثبت عنه في الصحيحين ان رجلا قال له: ان امراتي ولدت غلاما اسودا كانه يعرض بنفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من ابل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من اورق قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن أتاه ذلك؟ قال لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق. هذا الحديث من الفقه أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء، ومن أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه المقابحة والمشاتمة فقد أبعد النجعة ورب تعريض أفهم وأوجع للقلب وأبلغ في النكايات من التصريح. وبساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من الاحتمال. ويجعل الكلام قطعي الدلالة على المراد، وفيه أن مجرد الغيبة لا يسوغ اللعان ونفي الولد، وفيه ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام. ومن تراجم البخاري في صحيحه على هذا الحديث باب من شبه أصلا معلوم بأصل مبين قد بين الله حكمه ليفهم السائل، وساق معه حديث أرأيت لو كان على أمك دين. يعني هو هنا في عفوا في هذا الكلام، يعني هو ذكر ما في الحديث من الفقه ثم يعني رد من أخذ هذا المعنى، ولا الكلام فيه إشكال؟
وفي هذا الحديث من الفقه أن الحد لا
لا
يجب
يجب التعريض.
بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء، لأنه هنا يسأل ويستفتي. ثم قال من أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه المقابحة والمشاتمة فهو بعيد.
يعني
فهنا
له
هو
مسألتان.
يقول إن الحد لا يكون على هذه الجهة فقط، جهة الاستفتاء والسؤال،
نعم
أما أن يؤخذ من الحديث عموم التعريض فلا.
نعم أحسن الله إليكم.
ولذلك هو يقول إن التعريض يفهم ويوجع ويبلغ في النكاية أحيانا أكثر من التصريح، فكيف
نعم
لا يجب به الحد؟
أحسن الله إليك.
آمين جميعا.
قال رحمه الله تعالى فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم ببلد الفراش، وأن الأمة تكون فراشا في من استلحق بعد موت أبيه وفي من استلحق بعد موت أبيه. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اختص قال سعد هذه رسول الله أخي عتبات بن أبي وقاص، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله يولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة فقال ولك يا عبد بن زمعة الولد الفراش والعاهر الحجر، واحتج منه إلى سودته فلم تره سودته قط. فهذا يكون النبوي أصل في ثبوت النسب الفراش، بأن
الصوت انقطع عند الشيخ عبد الرحمن.
نعم سيدي.
رجع الآن.
نعم رجع الآن.
أحسن الله إليك.
لو نقرأ من أول الفصل.
أحسن الله إليك. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، وأن الآمة تكون فراشا في من استلحق بعد وفي من استلحق بعد موت أبي. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عاهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة فقال ولك يا عبد بن زمعة الولد الفراش والعاهر الحجر، واحتج منه الى سودته فلم تره سودته قط. فهذا الحكم النبوي اصل في ثبوت النسب بالفراش، وفي ان الامة تكون فراشا بالوطء، وفي ان الشبه اذا عاش فراش قدم عليه الفراش، وفي ان احكام النسب تتبعض فتثبت من وجه دون وجه، والذي يسميه بعض الفقهاء حكما بين حكمين، وفي ان الفاء القافة حق وانها من الشرع. فاما ثبوت النسب الفراش فاجمعت عليه الامه وجهات ثبوت النسب اربعه: الفراش والاستلحاق والبينه والقافه. فالثلاثه الاول متفق عليها، واتفق المسلمون على ان النكاح يثبت به الفراش، واختلفوا في التسري فجعله جمهور الامه موجبا للفراش، واحتجوا بصريح حديث عائشه الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للزمعه، وصرح بانه صاحب الفراش، وجعل ذلك عله للحكم بالولد له. فسبب الحكم ومحله انما كان في الامه، فلا يجوز اخلاء الحديث منه وحمله على الحرات التي أن تذكر البتة، وإنما كان الحكم في غيرها. فإن هذا يستلزم إلغاء ما اعتبره الشارع وعلق الحكم به صريحا، وتعطيل محل الحكم الذي كان لأجله وفيه. ثم لو لم يرد الحديث الصحيح فيه لكان هو مقتضى الميزان الذي انزله الله تعالى ليكون متماثلين. فان السريه فراش حسا وحقيقه وحكما، كما ان الحره كذلك، وهي تراد لما تراد له الزوجه من الاستمتاع والاستيلاد. ولم يزل الناس قديما وحديثا يرغبون في السرار لاستيلادهن واستفراشهن، والزوجه انما سميت فراشا لمعنى ان هي والسريه فيه على حد سواء. وقال أبو حنيفة: لا تكون الآمة فراشا بأول ولد ولدته من السيد، فلا يلحقه الولد إلا إذا استلحقه، فيلحقه حينئذ بالاستلحاق لا بالفراش، فما ولد بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه. فعندهم ولد الآمة لا يلحق السيد بالفراش إلا أن يتقدمه ولد مستلحق. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بالزمعة وأثبت نسبه منه، ولم يثبت قط أن هذه الآمة ولدت له قبل ذلك غيره، ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا استفصل فيه. قال منازعوهم: ليس لهذا التفصيل اصل في كتاب ولا سنه ولا اثر عن صاحب، ولا تقتضيه قواعد الشرع واصوله. قالت الحنفيه: ونحن لا ننكر كون الامه فراشا في الجمله، ولكنه فراش ضعيف، وهي فيه دون الحره، فاعتبرنا ما تعتق به بان تلد منه ولدا فيستلحقه، فما ولدت بعد ذلك لحق به الا ان ينفيه. اما الولد الاول فلا يلحقه الا بالاستلحاق، ولهذا قلتم انه اذا استلحق ولدا من امته لم يلحقه ما بعده الا باستلحاق مستانف، بخلاف الزوجات. والفرق بينهما أن عقد النكاح إنما يراد للوطء والاستفراش بخلاف ملك اليمين، فإن الوطء والاستفراش فيه تابع، لهذا يجوز ورده بخلاف عقد النكاح. قالوا: الحديث لا حجة لكم فيه، لأن وطء الزمعة لم يثبت، وإنما ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد أخ، نعم صلى الله عليه، لأنه استلحقه فألحقه باستلحاقه لا بفراش الأبي. قال الجمهور: إذا كانت الأمة موطوءة هي فراش حقيقة وحكما، واعتبار ولادتها السابقة في صيرورتها فراشا اعتبار ما لا دليل على اعتباره شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره في فراش الزمعة فاعتباره تحكم. وقولكم أن الأمة لا تراد بالوطء، فالكلام في الأمة الموطوءة التي اتخذت سرية وفراشا وجعلت كالزوجة أو أحظى منها، لا في أمته التي هي أخته من الرضاع ونحوها. وقولكم إن وطأ زمعة لم يثبت حتى يلحق به الولد ليس علينا جوابه، بل جوابه على من حكم بحق الولد بزمعة وقال لابنه هو أخوك. وقولكم إنما ألحقه بالأخ لأنه استلحقه باطل، فإن المستلحق إن لم يقر به جميع الورثة، فإن المستلحق أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن المستلحق إن لم يقر به جميع الورثة لم يلحق بالمقر إلا أن يشهد منهم اثنان أنه ولد على فراش الميت، وعبد لم يكن يقر له جميع الورثة. فإن سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخته، وهي لم تقر به ولم تستلحقه، فحتى لو أقرت به مع أخيها عبد لكان ثبوت النسب بالفراش لا بالاستلحاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح عقيب حكمه بإلحاق النسب بأن الولد للفراش معللا بذلك، منبها على قضية كلية عامة تتناول هذه الواقعة وغيرها. ثم جواب هذا الاعتراض الباطل المحرم أن ثبوت كون الآمة ثم جواب هذا الاعتراض الباطل المحرم أن ثبوت كون الأمة فراشا بالإقرار من الواطئ أو وارثه كافيا في لحوق النسب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألحقه به بقوله: ابن وليدتي أي ولد على فراشه. كيف زمعتك كان صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابنته تحته، فكيف لا يثبت لا يثبت لا
نعم فكيف لا يثبت عنده الفراش
يثبت يثبت فكيف لا يثبت عنده الفراش الذي يلحق به النسب لما ضم الثاء وأما ما نقضتم به علينا أنه إذا استلحق ولدا من أمته لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف. هذا فيه قولين لأصحاب أحمد، هذا أحدهما، والثاني أنه يلحقه وإن لم يستأنف إقرارا. ومن رجح القول الأول قال قد يستبرها السيد بعد الولادة فيزول حكم الفراش بالاستبراء فلا يلحقه ما بعد الأول باعتراف مستأنف أنه وطئها كالحال في أول ولد. ومن رجح الثاني قال قد يثبت كونها فراشا أولا، والأصل بقول الفراش حتى يثبت ما يزيله، إن
قد
ليس هذا
يثبت
نظير
كونها
القول بكم.
فراشا.
قد يثبت كونها فراشا أولا،
أو لا صحيح،
هو عندي أولا
وهي عندي كذلك. قد يثبت كونها فراشا او لا، والاصل بقاء الفراش حتى
أحسن الله عليك،
يثبت ما يزيله، اظن
أحسن
هذا
الله
يعني.
عليك.
سيدنا
ومن
معذرة
رجح
قبلها
ولا
قال
اولا؟
يلحقه.
اولا يعني في اللي هو الاول. تفضل يا محمد.
اللي هو زي ما قلت هو الأصل بقاء الفراش.
قوله في قبلها بسطرين قال ما بعد فلا يلحقه ما بعد الأول إلا باعتراف مستأنف، أم إلا سقطان؟
إلا نعم،
أنا عندي
إلا
شيء.
باعتراف مستأنف أنه وطئها كالحال في أول ولد.
نعم
ومن رجح الثاني قال قد يثبت كونها فراشا أو لا، وممكن تبقى أولا يعني مع الأول.
أولا نعم، لعله كذلك يقصد أولا قبل كونها فراشا في المولود الأول يعني.
الولد الأول. طيب يعني نشير إليها إشارة وتبقى للتدقيق يعني. نعم
نعم أحسن الله إليك.
تفضل يا محمد.
نقرأ على أولى.
لا نقرأها أولا كما هو ضبطها، بس
أحسن
يبقى
الله.
شككنا فيها بس.
أحسن الله إليك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن رجح الثاني قال قد يثبت كونها فراشا اولا، والاصل بقول الفراش حتى يثبت ما يزيله، اذ ليس هذا نظير قولكم انه لا يلحقه الولد مع اعتراف حتى يسمى هذا الاعتراض. قول بعضهم انه لم يلحقه به اخا وانما جعله له عبدا، ولهذا اتى فيه بلم تمليكه فقال هو لك اي هو اي مملوك لك. وقوى هذا الاعتراض بان في بعض الفاظ الحديث هو لك عبد، وبانه امر سوده ان تحتجب منه ولو كان اخا لها لما امرها بالاحتجاب منه، فدل على انه اجنبي منها. قال: وقوله الولد الفراش تنبيه على عدم لحوق نسبه بزمعته، اي لم تكن هذه الامه فراشا له، لان الامه لا تكون فراشا والولد انما هو الفراش، وعلى هذا يصح امر احتجاب سوده منه. قال: ويؤكده ان في بعض طرق الحديث احتجبي منه فانه ليس لك باخ. قالوا: وحينئذ فتبين ان اسعد بالحديث وبالقضاء النبوي منكم. قال الجمهور: الان حمي الوطيس والتقت حلقه البطان، فنقول والله المستعان. اما قولكم انه لم يلحقه به اخا وانما جعله عبدا، يرده ما رواه محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه في هذا الحديث: ولك هو اخوك يا عبد بن زمعه، وليس اللام للتمليك وانما للاختصاص، كقوله الولد للفراش. فأما لفظة قوله هو لك عبد في رواية باطلة لا تصح أصلا، وأما أمره سودة بالاحتجاب منه فإما أن يكون على طريق الاحتياط لمكان الشبهات التي أورثها الشابه البين بعتبة، وإما أن يكون مراعاة للشبهين وإعمالا للدليلين، فإن الفراش دليل لحوق النسب والشابه بغير صاحبه دليل فيه، فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدعي لقوته، وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سوداته، وهذا من أحسن الأحكام وأبينها ضحية، ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه، فهذا الزاني يثبت النسب منه بينه وبين الولد في التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة والولاية وغيرها، وقد يتخلف بعض أحكام النسب عنه مع ثبوته لمانع، وهذا كثير في الشريعة، فلا ينكر من تخلف المحرمية بين سودات وبين هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة، وهل هذا إلا منطق؟ وقد علم بهذا معنى قوله ليس لك بأخ لو صحت هذه اللفظة، مع أنها لا تصح وقد ضعف أهل العلم بالحديث ولا نبالي بصحتها، مع قوله لعبد هو أخوك. وإذا جمعت أطراف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقرنت قوله هو أخوك بقوله الولد للفراش وللعاهر الحجر تبين لك بطلان ما ذكروه من التأويل، وأن الحديث صريح في خلافه لا يحتمله بوجه، والله أعلم. والعجب أن منازعين في هذه المسألة يجعلون الزوجة فراشا لمجرد العقد، وإن كان بينها وبين الزوج بعدا المشرقين، ولا يجعلون سريته التي يتكرر استفراشه لها ليلا ونهارا فراشا. فصل. واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال، أحدها أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها بل لو طلقها عقيبه في المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة، والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، والثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال إن أحمد أشار إليه في رواية حرب، فإنه نص في روايته في من طلق قبل البناء وأتت امرأته بولد فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعان، وهذا هو الصحيح المجزوم به، وإلا فكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج ولم يبني لمجرد إمكان بعيد، وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراشا قبل البناء بها؟ وكيف الشريعة بالحق ناسب بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها مجرد إمكان ذلك، وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة، فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق وبالله توفيق. وهذا الذي نص عليه في رواية حرب هو الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه، وهذا الذي نص عليه في رواية حرب هو الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه، والله أعلم. واختلفوا أيضا فيما تصير به الأمة فراشا، فالجمهور على أنها لا تصير فراشا إلا بالوطء، وبعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي تشترى للوطء دون الخدمة كالمرتفعة التي يفهم من قرائن الأحوال أنها إنما تراد للتسري فتصير فراشا بنفس الشراء، وصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشا بالدخول. فصل.
عندي إلا بالدخول.
نعم.
نعم. لا تصيران فراشا إلا بالدخول. صحيح.
ده المفروض.
نعم هي عندي كذلك. نعم.
هو المفروض لكن هو عندي على غير ذلك.
نعم.
والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشا إلا بالدخول. سقطت إلا من عندي.
نعم.
أحسن الله عليكم. فصل. فهذا أحد الأمور الأربعة التي يثبت بها النسب، وهو الفراش. الثاني الاستلحاق، وقد اتفق أهل العلم على أن للأبي أن يستلحق، فأما الجد فإن كان الأب موجودا لم يؤثر استلحاقه شيئا، وإن كان معدوما وهو كل الورثة صح إقراره وثبت نسب المقر به، وإن كان بعض الورثة وصدقوه فكذلك، وإلا لم يثبت نسبه وثبت نسب المقر به
هكذا ولا المقر به
بكسر القاف.
إيه نعم نتكلم عن المعنى يعني. هو أمامي نعم بكسر القاف. فإن يعني كان الأب موجودا لم يؤثر استلحاقه يعني الجد يعني، وإن كان معدوما الأب ميت وهو كل الورثة يعني الجد هو الوارث الوحيد صح إقراره وثبت نسب المقر به.
والمقر يعني الذي يعني بالسليقة كده هي صح الطريقه اللي حضرتك عارفها دي.
عفى الله عنك يا عم الشيخ. احنا عندنا دلوقتي اقرار ومقر
المقر وثبت نسب المقر به يعني الذي اقر به.
طيب الذي اقر هذا هو الجد، والجد هو جد من البدايه معروف يعني، وهو الوارث الوحيد هنا، فالمقر به اللي هو المستلحق. لان احنا عندنا ثلاث احوال، هل الاب موجود ولا معدوم؟ وفي حاله الاب معدوم عندنا حالتين، هل الجد هو كل الورثه ولا الجد هو بعض الورثه؟ فانتهى من حالتين وبقيت الثالثه اللي هي وان كان بعض الورثه وصدقوه والا قسمها ايضا قسمين. صحيح؟
نعم.
طيب نكمل ان شاء الله.
أحسن الله إليك.
آمين جميعا، بارك الله سليقتك فيك.
رضي الله عنكم.
آمين وإياكم.
قال: وإن كان بعض الورثة يصدقوه فكذلك، وإذا لم يثبت نسبه إلى أن يكون أحد الشاهد إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه.
نعم.
والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواء، والأصل في ذلك أن من حاز المال يثبت النسب بإقراره واحدا كان أو جماعة، وهذا أصل مذهب أحمد والشافعي، لأن الورثة قاموا مقام الميت وحلوا محله. وأورد بعض الناس على هذا الأصل أنه لو كان إجماع الورثة على إلحاق النسب يثبت النسب للزم إذا اجتمعوا على نفي حمل من أمة وطئها الميت أن يحلوا محله في نفي النسب كما حلوا محله في إلحاقه، وهذا لا يلزم لأن اعتبرنا جميع الورثة والحمل من الورثة فلم يجمع الورثة على نفيه. فإن قيل: فأنتم اعتبرتم ثبوتا في ثبوت النسب إقرار جميع الورثة، والمقر ها هنا إنما هو عبد وسودة لم تقر به وهي أخته، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بعبد باستلحاقه، ففيه دليل على استلحاق الأخ وثبوت النسب بإقراره، ودليل على أن استلحاق أحد الإخوة كاف. قيل: سودة لم تكن منكرة، فإن عبدا استلحقه أقرته سودة على استلحاق، وإقرارها وسكوتها على هذا الأمر المتعدي حكمه إليها من خلوته بها ورؤيته إياها وصيرورته أخا لها
من
تصديق لأخيها
خلوته
عبد.
ورؤيته وصيرورته.
حكمه إليها من خلوته بها
هذا كله
ورؤيته إياها.
على جنوب من يعني.
نعم، أحسن الله إليك. ورؤيته إياها وصيرورته أخا لها تصديق لأخيها عبد وإقرار بما أقر به، وإلا لبادرت إلى الإنكار والتكذيب، فجرى رضاها وإقرارها مجرى تصديقها هذا إن كان لم يصدر منها تصديق صريح. فالواقعة واقعة عين، ومتى استلحق الأخ أو الجد أو غيرهما نسب من لو أقر به مورثهم لحقه ثبت نسبه ما لم يكن هناك وارث منازع، فالاستلحاق مقتضي لثبوت النسب ومنازعة غيره من الورثة مانع من الثبوت. فإذا وجد المقتضي ولم يمنع مانع من اقتضائه ترتب عليه حكمه. ولكن ها هنا أمر آخر، وهو أن إقرار من حاز الميراث واستلحاقه هل هو إقرار خلافة عن الميت أو إقرار شهادة؟ هذا فيه خلاف، فمذهب أحمد والشافعي رحمهم الله أنه إقرار خلافة فلا تشترط عدالة المسلم، فلا تشترط عدالة المستحق، بل ولا إسلامه. نعم، أحسن الله إليك. بل يصح ذلك من الفاسق والدين. وقالت المالكية: هو إقرار شهادة فتعتبر فيه أهلية الشهادة. وحكى ابن القصّار عن مذهب مالك أن الورثة إذا أقروا بالنسب لحق وإن لم يكونوا عدولا، والمعروف في مذهب مالك خلافه. فصل: الثالث البينة بأن يشهد شاهدان أنه ابنه أو أنه ولد على فراشه من زوجته أو أمته، وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم، وثبت نسبه ولا يعرف في ذلك نزاع. فصل الرابع القافة: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه باعتبار القافة وإلحاق النسب بها. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة فغطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائف: ولو كانت كما يقول المنازعون من أمر الجاهلية كالكهانة ونحوها لما سر بها ولا أعجب بها ولكانت بمنزلة الكهانة. وقد صح عنه عيد من صدق كاهنة. قال الشافعي: والنبي صلى الله عليه وسلم أثباته علما ولم ينكره، ولو كان خطأ لا أنكره، لأن في ذلك قذف المحصنات ونفي الأسباب. انتهى. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بالحديث الصحيح بصحتها واعتبارها، فقال في رد الملاعنة: إن جاء به كذا وكذا فولي بن أمية، وإن جاء به كذا وكذا فولي شريك ابن سحماء. فلما جاء به على شبه الذي رميت به قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال: هذا إلا اعتبار للشبه وعين القافة، فإن القائف يتبع أثر الشبه وينظر إلى من يتصل فيحكم به لصاحب الشبه، أو ينظر فإن القائف يتبع أثر الشبه وينظر إلى من يتصل فيحكم به لصاحب الشبه. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الشابه وبين سببه، ولهذا قالت له أم سلمة: آوى تحترم والمرأة؟ فقال: مما يكون الشبه؟ قال: إذا سبق ماء المرأة كان الشابه لها، وإذا سبق ماؤها ماءه كان الشابه لها، فهذا اعتبر منه للشبه شرعا وقدرا، وهذا أقوى ما يكون.
انقطع الصوت شيخ عبد الرحمن.
نعم سيدنا انقطع.
وأخبر في الحديث الصحيح اتفضل شيخ محمد، لكن لو نقرأ من بداية الفصل الرابع القاف.
نعم أحسن الله لك.
آمين.
قال فصل الرابع القافة، حكم رسول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه باعتبار القافة وإلحاق النسب بها. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا أو مجززا
مجززا.
المدلجي،
نعم.
نعم أحسن الله إليكم، ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة تغطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. سر النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائف، ولو كانت كما يقول المنازعون من أمر الجاهلية كالكهانة ونحوها لما سر بها ولا أعجب بها، وكانت بمنزلة الكهان صدق كاهنا. قال الشافعي: والنبي صلى الله عليه وسلم أثبته علما ولم ينكره، ولو كان خطأ لأنكره، لأن في ذلك قذف المحصنات ونفي الأنساب انتهى. وكيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح في الحديث الصحيح بصحتها واعتبارها، فقال في ولد الملاعنة فقال في ولد الملاعنة: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء. فلما جاءت به على شبه الذي رميت به قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. وهل هذا إلا اعتبار للشبه وهو عين القافة؟ فإن القائف يتبع أثر الشبه وينظر إلى من يتصل فيحكم به لصاحب الشبه. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وبين سببه، ولهذا لما قالت له أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال: مما يكون الشبه. وأخبر في الحديث الصحيح أن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان وماءه كان الشبه لها، فهذا اعتبار منه للشبه شرعا وقدرا، وهذا أقوى ما يكون من طرق الأحكام أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدر. ولهذا تبعه خلفاؤه الراشدون في الحكم بالقافة. قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشترك فيه جميعا، فجعله بينهما. قال الشعبي: وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثانه، ذكره سعيد أيضا. وروى الأثرم بإسناده عن سعيد بن المسيب: في رجلين اشترك في طهر امرأة فحملت فولدت غلاما يشبههما، فرفع إلى ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا القافة فنظروا فقالوا: نراه يشبههما، فألحقه بهما وجعله يرثهما ويرثانه. ولا يعرف قط في الصحابة من خالف عمر وعليا رضي الله عنهما في ذلك، بل حكم عمر بهذا في المدينة وبحضرته المهاجرون والأنصار، فلم ينكره منهم منكر. قالت الحنفية: قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرجل. والحكم بالقيافة تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين، ومعلوم أن الشبه قد يوجد من الأجانب وينتفي عن الأقارب. وذكرتم قصة أسامة وزيد، ونسيتم قصة الذي ولدت امرأته غلاما أسود يخالف لونهما، فلم يمكنه النبي صلى الله عليه وسلم من نفيه، ولا جعل للشبه ولا لعدمه أثرا. ولو كان للشبه أثر لاكتفى به في ولد الملاعنة أو الملاعنة، ولم يحتج إلى اللعان، ولكان ينتظر ولادته ثم يلحق
يلحق
بصاحب الشبه. نعم أحسن الله إليكم، ثم يلحق بصاحب الشبه ويستغني بذلك عن اللعان. بل كان لا يصح، وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الماعن، ولو كان الشبه له فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، وهذا قاله بعد اللعان ونفي النسب عنه، فعلم أنه لو جاء على الشبه المذكور لم يثبت نسبه منه، وإنما كان مجيئه على شبهه دليلا على كذبه لا على لحوق الولد به. قالوا: وأما قصة أسامة زيد فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد لمخالفة لونه لون أبيه، ولم يكونوا يكتفون بالفراش، وحكم الله ورسوله في أنه ابنه، فلما شهد به القائف وافقت شهادته حكم الله ورسوله، فسر به النبي صلى الله عليه وسلم لموافقتها حكمه، ولتكذيبها قول المنافقين، لا أنه أثبت نسبه بها، فأين في هذا إثبات النسب بقول القائف؟ قالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبار الشبه، فإنها إنما اعتبرت فيه الشبه أو فإنما اعتبرت فإنما فإنها إنما اعتبرت فيه الشبه بنسب ثابت بغير القافة، ونحن لا ننكر ذلك. قالوا: وما حكم عمر وعلي؟ فقد اختلف على عمر، فروي عنه ما ذكرتم، وروي عنه أن القائف لما قال له قد اشترك فيه قال: والي أيهما شئت، فلم يعتبر قول القائف. قالوا: وكيف تقولون بالشبه ولو أقر أحد الورثة بأخ وأنكره الباقون والشبه موجود لم تثبت النسب به؟ وقلتم: إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم يثبت النسب. قال أهل الحديث: من العجب أن ينكر علينا القول بالقافة.
لا لا، أن ينكر، وسيأتي الفاعل من يلحقه.
نعم نعم أحسن الله إليك. قال: من العجب أن ينكر علينا القول بالقافة ويجعلها من باب الحدس والتخمين، من يلحق الولد المشرقي بمن في قطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين، ويلحق الولد باثنين مع القطع بأنه ليس ابنا لأحدهما، ونحن إنما ألحقنا الولد بقول القائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعا وقدرا، فهو استناد إلى ظن غالب ورأي راجح وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة، فهو أولى بالقبول من قول المقومين. وهل ينكر مجيء نعم أحسن الله عليك وهل ينكر مجيء كثير من الأحكام مستندا إلى الأمارات الظاهرة والظنون الغالبة؟ وأما وجود الشبه بين الأجانب وانتفاؤه بين الأقارب، وإن كان واقعا فهو من أندر شيء وأقله، والأحكام إنما هي للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم. وأما قصة من ولدت امرأته غلاما أسود فهو حجة عليكم، لأنها دليل على أن العادة التي فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه، وأن خلافه يوجب ريبة، وأن في طباع الخلق إنكار ذلك، ولكن لما عار وهو الفراش كان حكم للدليل القوي. وكذلك نقول نحن وسائر الناس إن الفراش الصحيح إذا كان قائما فلا يعارض بقافة ولا شبه، فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه وهو الفراش غير مستنكر، وإنما المستنكر مخالفة هذا الدليل الظاهر بغير شيء. وأما تقديم اللعان على الشبه وإلغاء الشبه مع وجوده فكذلك أيضا هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما، وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضه، كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية
والبراءة.
كالبينة والبراءة نعم أحسن الله إليك كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية ويعمل به ما عند عدمهما. وأما ثبوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة فنحن لم نثبت نسبه بالقيافة، والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش، فسرور النبي صلى الله عليه وسلم وفرحوه بها واستبشاره لتعاضد أدلة النسب وتضافرها لا وحده، بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرها، ولو لم تصلح القيافة دليلا لم يفرح بها ولم يسر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر إذا تعاضدت عنده أدلة الحق ويخبر بها الصحابة، ويحب أن يسمعوها من المخبر بها، لأن النفوس تزداد تصديقا بالحق إذا تعاضدت أدلته وتسر به وتفرح. وعلى هذا فطر الله عباده، فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة، وبالله التوفيق. وأما ما روي عن عمر أنه قال: والي أيهما شئت، فلا تعرف صحته عن عمر، ولو صح لكان قولا عنه، ولو صح عنه لكان قولا عنه، فإن ما ذكرنا عنه في غاية الصحة، مع أن قوله والي أيهما شئت ليس بصريح في إبطال قول القائف، ولو كان صريحا في إبطال قوله لكان في مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين كما يقول الشافعي ومن وافقه. يأتي بأخي ما أنكره ويقول فإنما لم يثبت نسبه لمجرد الإقرار، فأما إذا كان هناك شبه يستند إليه القائف فإنه لا يعتبر إنكار البقين، ونحن لا نقصر القافة على بني مدلج ولا نعتبر تعدد القائف، بل يكفي واحد على الصحيح بناء على أنه خبر. وعن أحمد رواية أخرى أنه شهادة فلا بد من اثنين، ولفظ الشهادة بناء على اشتراط اللفظ. فإن قيل فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين، فما تقولون فيما إذا ألحقته القافة بأبوين، هل تلحقونه بهما أو لا تلحقونه إلا بواحد؟ وإذا ألحقتموه بأبوين فهل يختص ذلك باثنين أم يلحق بهم وإن كثروا؟ وهل حكم الاثنين في ذلك حكم الأبوين وهل حكم الاثنين في ذلك حكم الأبوين أم ماذا حكمهما؟ قيل هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم. فقال الشافعي ومن وافقه لا يلحق بأبو، تلحقت القافة باثنين سقط قوله سقط قولها. وقال الجمهور بل يلحق باثنين، ثم اختلفوا. فنص أحمد في رواية مهنا بن يحيى أنه يلحق بثلاثة، وقال صاحب المغني ومقتضى هذا أنه يلحق بمن ألحقته القافة به وإن كثروا، لأنه إذا جاز إلحاقه باثنين جاز إلحاقه بأكثر من ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة لكنه لا يقول بالقافة، فهو يلحقه بالمدعين وإن كثروا. وقال القاضي يجب ألا يلحق بأكثر من ثلاثة، وهو قول محمد بن الحسن. وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين، وهو قول أبي يوسف، فمن لم يلحقه بأكثر من واحد. وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين، وهو قول أبي يوسف، فمن لم يلحقه بأكثر من واحد قال قد أجرى الله سبحانه عادته أن الولد أبا واحد وأما واحدة، ولذلك وفلان ابن فلانة فقط، ولو قيل فلان ابن فلان وفلان لكان ذلك منكرا وعد قذفا. ولهذا إنما يقال يوم القيامة أين فلان ابن فلان، وهذه غدرة فلان ابن فلان، وهذه غدرة فلان ابن فلان، ولم يعهد قط في الوجود نسبة ولد إلى أبوين قط. ومن ألحقه باثنين احتج بقول عمر وإقرار الصحابة له على ذلك، وبأن الولد قد ينعقد من ماء رجلين من ماء رجلين كما ينعقد من ماء الرجل والمرأة. ثم قال أبو يوسف إنما جاء الأثر بذلك فيقتصر عليه. وقال القاضي لا يتعدى به ثلاثة، لأن أحمد إنما نص على الثلاثة، والأصل ألا يلحق بأكثر من واحد، وقد دل قول عمر على إلحاقه باثنين مع انعقاده من ماء الأم، فدل على إمكان انعقاده من ماء ثلاثة، وما زاد على ذلك فمشكوك فيه. قال الملحقون له بأكثر من ثلاثة إذا جاز تخليقه من ماء رجلين وثلاثة، جاز خلقه من ماء أربعة، وجه الاقتصار على ثلاثة فقط، بل إما أن يلحق بهم وإن كثروا، وإما أن لا يتعدى به أحد، ولا قول سوى القولين، والله أعلم. فإن قيل إذا اشتمل الرحم على ماء الرجل وأراد الله أن يخلق منه الولد انضم عليه أحكم انضمام وأتمه حتى لا يفسد، فكيف يدخل عليه ماء آخر؟ قيل لا يمتنع أن يصل الماء الثاني إلى حيث وصل الأول فينضم عليهما، وهذا كما أن الولد ينعقد من ماء الأبوين وقد سبق ماء الرجل ماء المرأة أو بالعكس. ومع هذا فلا يمتنع وصول الماء الثاني إلى حيث وصل الأول، وقد علم بالعادة أن الحامل إذا توبع وطؤها جاء الولد عبل الجسم ما لم يعارض ذلك مانع. ولهذا ألهم الله سبحانه الدواب إذا حملت ألا تمكن الفحل أن ينزو عليها بل تنفر عنه كل النفار. وقال الإمام أحمد إن الوطأ الثاني يزيد في سمع الولد وبصره، وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بسقي الزرع، ومعلوم أن سقيه يزيد في ذاته، والله أعلم. فإن قيل فقد دل الحديث على حكم استحقاق الولد وعلى أن الولد للفراش، فما تقولون لو استلحق الزاني ولدا لا فراش هناك يعارضه هل يلحقه نسبه ويثبت له أحكام النسب؟ قيل هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيها، فكان إسحاق بن راهوية يذهب إلى أن المولود من الزنا إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه وادعاه الزاني ألحق به. وأول قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش كما تقدم. وهذا البصري رواه عنه إسحاق بإسناده في رجل زنى بامرأة فولدت ولدا فادعى ولدها فقال يجلد ويلزمه الولد. وهذا مذهب عروة بن الزبير وسليمان بن يسار، ذكر عنهما أنهما قال أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد فهو ابنه. واحتج سليمان بأن عمر بن الخطاب كان يليق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحا وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحا وليس مع الجمهور أكثر من الولد للفراش. وصاحب هذا المذهب أول قائل به، والقياس الصحيح يقتضيه، فإن الأب أحد الزنيين، وهو إذا كان يلحق بأمه وينسب إليها وترثه ويرثها ويثبت النسب بينهم مع كونها زنت به، وقد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشترك فيه واتفق على أنه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعيه غيره؟ فهذا محض القياس. وقد قال جريج للغلام الذي زنت أمه بالراعي: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعي. وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب. فإن قيل: فهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حكم؟ قيل: قد روي عنه فيها حديثان نحن نذكر شأنهما. فصل: ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في استلحاق ولد الزنا وتوريثه. ذكر أبو داود في سننه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. المساعاة الزنا، وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر، لأنهن يسعين لما يكتسبن لهم، وكان عليهن ضرائب مقررة، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم
يعني
المساعدة في
هذا
الإسلام.
مثل الآية التي في سورة النور.
نعم. ألا نعم لا.
ومن يكرهن.
نعم، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراه. نعم، ولا تكرهوا فتأتكم على البغاء. نعم،
نعم.
الله لك. قال: أبطل النبي صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام ولم يلحق النسب بها، وعفى عما كان في الجاهلية منها وألحق النسب به. وقال الجوهري: يقال زنى الرجل وعهر، فهذا قد يكون في الحرة والأمة، ويقال في الأمة خاصة قد ساعاها، ولكن في إسناد هذا الحديث رجل مجهول فلا تقوم به حجة. وروى أيضا في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث، وما أدراك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث. وإذا كان الذي يدعى له هو ادعاه هو من ولد زنية من حرة كان أو أمة. وفي رواية: وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام. فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى. وهذا لأهل الحديث في إسناده مقال، لأنه من رواية محمد بن رشد المكحولي، وكان قوم في الجاهلية لهم
عندي كتبه محمد بن راشد المكحولي.
نعم، هي عندي كذلك محمد بن راشد المكحولي. نعم
وأيضا
بالضبط.
المحقق بيخالف ابن القيم يعني في كلامه فيه، يقول هو لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. قال: وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغايا، فإذا ولدت أمة أحدهم وقد وطئها غيره بالزنا، فربما ادعاه سيدها، وربما ادعاه الزاني، واختصما في ذلك حتى قام الإسلام، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للسيد لأنه صاحب الفراش، ونفاه على الزاني. ثم تضمن هذا الحديث أمورا، منها أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يدعى له أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فإن كان الولد من آت يوم صابها فقد لحق بمن استلحقه، يعني إذا كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمة وصار ابنه من يومئذ وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، لأن هذا تجديد حكم نسبه، ومن يومئذ يثبت نسبه فلا يرجع بما اقتسم قبله من الميراث، إذ لم يكن حكم البنوة ثابتا، إذ لم يكن حكم البنوة ثابتا، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه منه، لأن الحكم ثبت قبل قسمة الميراث فيستحق منه نصيبه. وهذا نظير من أسلم على ميراث قبل قسمه فقسم له في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وإن أسلم بعد قسم الميراث فلا شيء له، فثبوت النسب ها هنا بمنزلة الإسلام بالنسبة إلى الميراث. قوله: ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، تنازع بين الورث، عفوا
نعم
سيدنا،
نعم نعم
نعم،
يبين
قال
أن التنازع
يبين أن التنازع بين الورثة، وأن الصورة الأولى أن يستلحقه ورثة أبيه الذي كان يدعى له، وهذه الصورة إذا استلحقه ورثته وأبوه الذي يدعى له كان ينكر، فإنه لا يلحق، لأن الأصل الذي الورثة خلف عنه
اللي
منكر
هو
له.
الوالد يعني الذي الورثة خلف عنه
منكر
نائبون
له.
عنه منكر له. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. قال: لأن الأصل الذي الورثة خلف عنه منكر له، فكيف يلحق به مع إنكاره؟ فهذا إذا كان من أمة يملكها، أما إذا كان من أمة لم يملكها من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن ادعاه الواطئ وهو ولد زيادة حجة الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله إنه لا يلحق بالزاني إذا ادعاه ولا يرثه، وأنه ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو أمه. وأما ما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى، فهذا الحديث يرد قول إسحاق ومن وافقه، لكن فيه محمد بن راشد، ونحن نحتج بعمرو بن شعيب فلا يعلل الحديث به، فإن ثبت هذا الحديث تعين القول بموجبه والمصير إليه، وإلا فالقول قول إسحاق ومن معه، والله المستعان.
نعم، جزاكم الله خيرا.
خيرا جزاكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.